أصلا يعني عنده تخلف عقلي مثلا أو شيء من هذا أو مجنون. فبعد موته يقولون ده ولي وحصل كذا في جنازته ورأينا كرامات كذا ويدون عليه الأضرحة، وهذا معروف جدا في الأرياف هنا يعني في في مصر. أيضا من ضمن هذه الأشياء أيضا يعني المسالك الغير مقبولة طبعا بعض الناس يضربون الأمثلة في بعض الأماكن في مصر لأنها يعني مشتهرة بالبخل. ما السر بقى؟ بيقول هنا أصبحت القرى التي تخلو من الأضرحة مسار تندر وتهكم بدرة الأضرحة. فقد ذكر الدكتور زكريا سليمان بيومي أن من القرى التي تخلو من أضرحة الأولياء بني العرب وأبو سميطة وميت عفيف، وهي جميعا مركز البازور منوفية. وأطلق المشايخ أمثلة شعبية على بخل هذه القرى وخلوها من البركة ما زالت سريعة بين الناس حتى الآن. لماذا؟ يعني لأنها ليست يعني كريمة، لم تصطدق الأولياء ولم تبد لهم مقابلة. أيضا يقول هنا ضريح الخرسين في القاهرة كذب مختلق بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند أهل العلم الذين يرجع إليهم المسلمون في مثل ذلك لعلمهم وتصفهم. فإنه معلوم باتفاق الناس أن هذا المذهب في القاهرة بني عام 1945 وأنه نقل من مذهب بعد خلال، وأن ذلك المذهب بعد خلال قال كان قد أحدث بعد 1940. فمن المعلوم أن قول القائل إن ذلك الذي بعد خلال هو مبني على رأس الحسين رضي الله عنه قول بلا حجة أصلا، وقد ورد عن المسائي ابن دقيق العين وابن خالد عبد اللطيف وابن الأسقط الصلالي والقرطبي صاحب التفسير وعبد العزيز الديني إنكارهم أمر هذا المذهب، بل ذكر عن ابن الأسقط الصلالي أن هذا المذهب مذهب الحسين مبني على قبر نصراني. هذا شيء لا يستغرب، يعني كان نحن في العهد القريب الآن في دمنهور مولدي أبو حطيرة، وهذا يهودي ما في كلام إن أبو حطيرة هذا يهودي بدليل اليهود عملوا مصرحة وبيجيبوا كل سنة المولد بتاعه وبتكون دولة كبيرة حتى عملوا لهم صبر مخصوص يدخل على أبو حطيرة على طول. فيا للوحدة الوطنية حتى مع اليهود، فيأتي اليهود والمسلمون ويحتفلون معا جماعة يدومون بأبي حطيرة اليهودي. فلا يبعد ان يقع هذا فعلا، ان يكون ما ذكره ابن القاسم الصملاني ان المذهب الحسين مبني على قبر نصراني. واضافه الى مذهب عسقلان والقاهره هناك ضريح اخر في سفح الجبل جوشن غربي حلب ينسب الى راس الحسين ايضا، وهو من اضرحه الرؤيا، يعني بنيت بسبب رؤيا. كذلك توجد اربعه مواضع اخرى يقال ان بها راس الحسين في دمشق والحنان بين النجف والكوفة، وفي المدينة عند قبر أمه فاطمة رضي الله تعالى عنهما، وفي النجف بجوار القبر المنسوب إلى أبيه رضي الله عنهما، وفي كربلاء حيث قال إنه أعيد إلى جسده. ورغم أن المحققين يقولون إن السيدة زينب بنت علي رضي الله عنهما ماتت في المدينة ودفنت في البقيع، إلا أن القبر المنسوب إليها والذي أقامه الشيعة في دمشق هو القبر الأول الذي يحظى بحسب الجماهير إليه، ولا يقل عنه جماهيرية ذلك الضريح المنسوب إليها في القاهرة، والذي لم يكن له وجود ولا ذكر في عصور التاريخ الإسلامي إلى ما قبل محمد عن إباثة لسنوات معدودة. ويقول علي مبارك الخطر التوفيقية لم أرى في كتب التاريخ أن السيدة زينب بنت علي رضي الله عنهما جاءت إلى مصر في حياة أو بعد الممات، أصلا ما دخلت مصر. وفي الإسكندرية وأهل الإسكندرية بمصر يعتقدون اعتقادا جازما لأن أبا الدرداء مدفون في الضريح المنسوب إليه في مدينته، ومن المقطوع به عند أهل العلم أنه لم يدفن في تلك المدينة. طبعا بعد ذلك نتعرض في بعض المواضع يعني إيه نتجاوزها، كلها تعكس يعني فتنة كثير من المسلمين بهذه القبور، وكيف أن بعض القرى ممكن يعير اهلها اهل القريه العاره ان ما فيش شيخ يحرس، يعني كل قريه لابد يكون يدوا. لو انت حتى بتتابع على تاريخ الزراعي او شيء شوف المقابر لازم يكون فيك صفه كبيره كده، ان يعتقدون ان ده بيحرس البلد، ان الميت الوري هذا المدفون لازم كل بلد يكون فيه شيخ يحرس. واضح؟ فلازم يكون في قبر غير متميز. يقول بل وصل الامر الى حد ان الاكراد عظموا شريفا صالحا، شريفا من نسل النبي عليه السلام، مر عليهم وهو مسافر، مر على بعض المناطق الكرديه وهو مسافر، ولحبهم فيه ارادوا قتله ليبنوا عليه قبه يتوسلون به، ومن الحب ما قتل. ايضا يقول في بنارس في الهند قبر ابي البشر ادم عليه السلام في بنارس، بنارس دي بلد فيها جامعه ثلاثيه قويه جدا في الهند، ومع ذلك من غير القبوريون، في بنارس في الهند قبر ابي البشر ادم عليه السلام وقبر زوجه وقبر امه. يعني هم يقولون ده قبر ادم وده قبر حواء وده قبر ام ادم. ويقال انهم يعبرون بامه عن الطبيعه. من الطرائف ذات المبدا في هذا المعنى ان شريف مكه الشريف عون عندما استجاب للشيخ احمد بن عيسى في هدم جميع انقلاب بالحجاز اعترض القناصل الاجانب في جده، القنصليات الاجنبيه في جده اعترضت على هدم ايه قصر حواء، كانوا يعتقدوا ان في جده حتى يقولها جده يعني ايه من جده البشر جدتها يعني جدتنا حواء، فلأجل ذلك الله أعلم يسموها جدة. اعترض القراص الأجانب في جدة على هدم قصر حواء بحجة أن حواء أم لجميع الناس وليست أما للمسلمين فقط. على أي حال هذه إشارة على جرح من هذا الملف القيم يعني، إلا أن بقي أيضا بعض الإشارات تتعلق بما ذكرنا نحن به أهل الإسكندرية، فهي مناسبة بمناسبة الكلام على المزارات المزورات. يقول الأستاذ سعد صالح محمد في كتابه صراع بين الحق والباطل مطبوع 368 هجرية، يقول ولأبي الدرداء بيتعرض أيضا لموضوع الأولياء المزورين. سأختصر الكلام لأن في تفاصيل حقيقة ما يتعلق بالبدوي وأفعاله. كنا نقول نشرت جريدة الجمهورية سنة 59 أن أحد قطاع الشرطة أراد أن يبحث عن عمل آخر غير احتراق السلبة وتهديد أرواح الناس، ففكر في مزاولة جريمة سلب أموال الناس في ميدان آخر ليكون في مأمن من يد القانون، وتشاور الرجل مع في الأمر مع أفراد عصابته، وأخيرا استقر الرجل على أن يدعي قاطع الطريق أو الشرطة أنه ولي من أولياء الله الصالحين، فيطلق لحيته ويلبس فيها الدراويش، كما اتفقوا ايضا على ان يقوم افراد العصابه بادوار المريدين وان يسيروا في ركاب ولي الله ليروجوا بين الناس معجزاته. ولكي يؤمن الاهالي بالشيخ ويشهدوا له ولو بمعجزه واحده، ويصدوا كرامه معجزه خاصه بالانبياء، اقترح قاطع الطريق ان يسرق رجاله محراثا كان يمتلكه شيخ القريه، وان يقوم بتحذيرته في مكان معلوم من السرعه، وسوف يقوم المريدون بالدعاية للولي في القرية ويدعون أنه يعرف الغيب، وعندئذ سوف يأتي شيخ القرية ليرشده إلى المحراث المسروق، وسوف تتم هنا المعجزة المنشودة حيث يحقق ولي الله أمل صاحب المحراث، وبعدها سيصبح قاطع الطرق في معتقدات الأهالي من أولياء الله، ثم ستلفق عليهم جميعا العطايا. وقام رجال العصابة بتنفيذ الفكرة وحدث ما توقعوه، وكبر الأهالي وهللوا، فقد أصبح الشيخ محقق المعجزات وكان جوهرها قائما على سرقة المحراث وتخبئته. كانت في الأيام الغطاء عن ولية خيالية وضعها سدد القبور ليحجب عن أعين الناس الحقيقة التي كانت مختفية تحت ذلك الضريح الوهمي. قرر المسؤولون عام 59 هدم مبنى محافظة القاهرة بداخل باب الخلق لبنائه من جديد، وكان المبنى القديم يضم في احد اركانه ضريحا اطلق عليه اسم الشيخة سعادة، وادعى كبيرته انها ابنة الحسين رضي الله تعالى عنه. وبعد ان تم هدم المحافظة نفسها جاءت الفؤوس لتأتيه على بقية المبنى وهو الركن الذي يضم الضريح، وانتشر خبر هدم الضريح لحي ضرب سعادة والاحياء المجاورة له، وسرعان ما تجمع الاهالي والمظللون واحاطوا بالضريح على عادتهم في مثل هذه الحوادث، وراح المسلمون وغيرهم يتناقلون عن بعضهم في جهل وتقليد ما توردوه من كلام سخيف غير معقول حول الضريح، فمن قائل ان العامل الذي بدا في الهدم سلك كذلك، يعني هم المفروض الكرامات والمتاعب احسان للناس، واحد يعني يجيب طعام كذا، لكن دي كل كرامات آذية. يعني اللي بدأ هذا مش كل كذا وخصوص الأكلان وتأثير وغير ذلك من الأراجيس والمفتريات. أما تبديل هذا الضريح فلم تنتهي الأخرى أن تطلق عدة سائعات، وكيف تنتهي وقد هزتها الصدمة وزلزلت كيانها بسبب هدم الضريح، فقد كان مورد الامتهان الوحيد. ومما كانت تحكيه الساهنة عن مآجل وكرامات السيارات المزعومة أن مهندسا حاول قبل الآن هدم الضريح وفوجئ في اليوم الثاني بقرار نقله إلى الطائف. وبينما الناس مشغولون بقصة الضريح كانت الفوت تنزل بالحفر إلى مسافات كبيرة، ولم يجد في الضريح شيئا سوى بقايا ساقية وبعض المواتير والأسلاك الكهربائية والأحجار. وقبحت هذه الخدعة. أيضا قال الشيخ سيد باب الحظ الله تعالى، كان مدير الثقافة بالأوقاف وقتها، قال إن هناك شيخا اسمه الأربعين له عدة أضرحة في أماكن متفرقة لمصر، وأنه لا يوجد شيخ بهذا الاسم. أي نعم، يكون فليس سكان السويس الأطراف اللي يقتنعون بهذه الحقيقة وينصرفون عن هذا الولي الوهمي وغيره من الأولياء الذين أحبوهم وقدسوه. يأتي ثورنا هنا أهل الاسكندرانيين، يقول ولأبي الدرداء ضريح وهمي، وله أيضا خطة تحمل في طياتها كرامة خيالية كان وما زال لها سأل كبير عند أهالي الإسكندرية. ففي الإسكندرية سابع بابن أبي الدرداء يتوسطه الضريح المنسوب إليه، والذي يمر بهذا الشارع يلاحظ أن ضريح أبي الدرداء يتوسط بشكل شاذ، كما يلاحظ أن الكرام يتجه في ذهابه وإيابه عن يمين وشمال الضريح. والسبب في هذا الوضع الشاذ الغريب أنه عندما فكرت بلدية الإسكندرية في توسيع هذا الشارع رأت أنه من الضروري إزالة ضريح أبي الدرداء ونقله إلى مكان آخر حتى لا يتوسط الشارع فيعوق حركة المرور، وترعت البلدية فعلا في تنفيذ الفكرة. لكن أحد العمال الذين كانوا يستغلون في نقل الضريح توقف عن العمل بفعل الإيحاء والوهم، إذ تذكر العامل ما كان يشيعه المغرضون من قبله من أن الأولياء الصالحين لهم كرامات تصيب بالأذى كل من يتعرض لهم بشيء. لذلك اعتقد العامل أن صاحب هذا الضريح وهو ولي كبير ربما سيصيبه في نفسه او اولاده ان هو استمر في حفر الحرب، فتوقف عن العمل خشيه المكروه الذي توهمه وادعى ان يده قد سلم. حتى لو حصل هذا يبدو حاجه هستيريه مش حديثيه. وراه زملاؤه فتوقفوا عن العمل ايضا حتى لا يصيبهم ما اصاب زميلهم من الولي الكبير صاحب الكرامات. وحين ذاك أيقنوا أن الشيخ يأبى أن ينكر جثمانه من منقبه هذا. وقد عاد ما شاع في سكان الأماكن المجاورة للشارع أن الشيخ أبا الدرداء رفض أن ينقل جثمانه من مكانه وأنه أظهر كرامته، فأصاب أحد العمال في يده بالسلم وتوقف ذاك العمال عن مواصلة العمل خوفا من أن تصيبهم كرامة الشيخ جثوه. وإن هن إلا دقائق حتى امتلأ شارع أبا الدرداء بجمهور كثير من الناس، كل منهم يحاول أن يذهب عن كفت ما حدث بعينيه، رفض الشيخ بنقل جثمانه من مثواه هذا وأصابت العامل بالسلم، ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، فانطلقت ألسنة المضللين تمسك السموم في نصوص العامة، فأخذوا يروجون في أوصافهم كلاما فارغا يحمل صورة التهويل والمبالغة بما حدث ليجعلوا الأمر أهميته وخطورته وقدسيته. طبعا أكيد أنت تعرف الحاجات دي، وهو المشهور ان المهندس بيشاور وبيقول يعني المفروض نحول كده، فاذا اتكلم وقف على هذا الاتجاه فلما تاب راح يجي الوجع الثاني الى اخر هذه الاشياء طبعا تحفظونها. يقول وعقول العامه مرنه فارغه تنخدع بكل خليعه وتصدق كل كريه، وسرعان ما ثبت في اذانهم ما روجه دعاه خاطئ، فكانوا هم ايضا اذواق شائعات. وانطلى ما اشاعه المضللون ورددته العامه حول ابي الدرداء على المسؤولين في البلدين، فانخدعهم ايضا واذعنوا لاعتقاد العامه وقرروا الابقاء على الضريح وسط الشارع كما هو ولهذا الشكل الشاذ الغريب. وتم توسيع الشارع من الجانبين، ويلاحظ المرء بالشارع ان رشيدي الترام في ذهابهم وايابهم يؤدون لسيد أبي الدرداء تحية واجبة ويقرؤون الفاتحة التماسا لبركات صاحب الكرامة. هذه هي قصة ضريح أبي الدرداء وقصة الكرامة التي نكذها حوله المغرضون والعمة السلبيون. فمن هو أبي الدرداء؟ اسمه رويلد أو عامر بن عبد الله. ولما خرج جيوس الإسلام لفتح مصر خرج معهم الصحابي أبو الدرداء رضي الله عنه كما ترك الصحابي الجليل في فتح الإسكندرية، ولكنه لم يقم بها طويلا إذ سافر إلى الخطاط ليشارك في بناء قبلة جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه مع بعض الصحابة منهم الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. والمعروف أن جامع الخطاط بني عام 21 هجرية بعد فتح الإسكندرية، ومن هنا يتضح أن أبا الدرداء لم يقم بالإسكندرية إلا مدة يسيرة ثم غادر إلى الخطاط للمشاركة في تحديد وبناء حبلة عمرو بن العاص. ثم تذكر المراجع أيضا أن معاوية رضي الله عنه عين أبا الدرداء رضي الله عنه قاضيا بدمشق بأمر عمر بن الخطاب فأحبها وأقام بها، وأنه كان ضمن حملة خرج بها معاوية رضي الله تعالى عنه لفتح جزيرة قبرص وانتصر فيها المسلمون. ومات أبو الدرداء بدمشق ودفن بها، وقبره وقبر زوجته معروفان بناب الصغير بدمشق. يقول وفي دمياط أيضا وجد ضريح وهمي ظل أهل دمياط يجلونه ويقدسونه ويتبركون به مدة كبيرة من الزمن. قال الجليلة الشيخ يوسف بن غمد وما يتبركون به باعتبار أنه من أولياء الله الصالحين. اتضح أنه ضابط فرنسي من أيام الحملة الفرنسية بنيت عشر في المخاطين فوق ضريحه المبارك. ويقول أيضا كذلك القبر المنسوب إلى زينب بنت علي رضي الله عنهما في القاهرة كذب لا أصل له، ويقال إن موضعه كان سافيا فلم نرى صاحبها المال تهل له مع الشعر إلا ليسير. زعم للناس أنه رأى زينب في المنام تأمره بأن يقيم لها قبة في هذا المكان فأقامها وعانه العوام ثم كانت تاجدا لها فجاءته الأموال الكثيرة. يعني هذا مرور عابر بمناسبة هذه الحديثة الرائعة وهذه العبارة، وهي قول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بما يقال إنه خبر عبد الرحمن بن المكر وأنه نسب إليه زورا، ثم قال وما أكثر المزورات في المزارات كما يعلمه من دقق في الوفاة. العلامة الفتي رحمه الله تعالى يقول في تفسير هذه الآية الكريمة والذي قال الولدين أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، يقول التخفيف إن شاء الله أن الذي في قوله تعالى والذي قال لوالديه بمعنى الذين، وأن الآية عامة في كل عاق لوالديه مكذب بالبعث. والدليل من القرآن على أن الذي بمعنى الذين وأن المراد به العموم وأن الذي في قوله تعالى والذي قال لوالديه مبتدأ والذي قال لوالديه أفل لكما أولئك خبر أولئك، والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. حتى الآن ما أتى الخبر، الخبر فين؟ أولئك الذين حق عليهم الخبر، فالذي مبتدأ وأولئك هي الخبر. والإخبار عن لفظة الذي في قوله أولئك الذين حق عليهم القول بصيغة الجمع صريح في أن المراد بالذي العموم لا الإفراد، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. وبهذا الدليل القرآني تعلم أن قول من قال في هذه الآيات الكريمة إنها نازلة في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ليس بصحيح، كما جزمت عائشة رضي الله عنها ببطلانه. وفي نفس آيات الأحقاف هذه دليل آخر واضح على بطلانه، وهو أن الله صرح بأن الذين قالوا تلك المقالة حق عليهم القول، وهو قوله ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ومعلوم أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أسلم وحسن إسلامه وهو من خيار المسلمين وأفاضل الصحابة رضي الله عنهم. وغاية ما في هذه الآية الكريمة إطلاق الذي وإرادة الذين، وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب، لأن الذي لفظ الذي مفرد ومعناها عام لكل ما تحمله صلتها، لأن الذي يعني صفة عموم. وقد تقر في علم الأصول أن الموصولات كالذي والتي وصولوهما من صيغ العموم، كما أثر له في مراقب سعود بقوله صيغة كل أو الجميع وقتل الذي التي الفروع، صيغة كل أو الجميع وقتل الذي التي الفروع، يعني إشارة إلى أنواع من صيغ العموم، صيغة كل، صيغة عموم، جميع، صيغة عموم. وقتل الذي التي الفروع، وقتل الذي اللي هي اسم الموصول والتي أيضا والفروع، فروعهم اللذان واللذان وهكذا. فمن إطلاق الذي وإرادة الذي في القرآن هذه الآية الكريمة من سورة الأحقاف. وقوله تعالى في سورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نار، في التفسير يقول كمثل الذين استوقدوا نار. لماذا؟ لدليل قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نار، إلى قال ذلك ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقوله أيضا في البقرة كالذي ينفق ماله رياء الناس، تفسيرها كالذين ينفقون، بدليل أنه قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا بالجمع. وقال في الزمر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. كذلك قال في التوبة وخذكم كالذي خاضوا، يعني كالذين خاضوا، بناء على أنها موصولة لا مصدرية. ونظير ذلك من كلام العربي قول أشهب ابن رميلة فإن الذي حانت بثلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي، والمقصود الذين، لأن قال هم القوم. وقول عزيز ابن الفرح العزلي وبت أشاق القوم إخوتي الذي روايتهم ري ورزهم هزي. وقول الراجل يا رب عكس لا تبارك في أحد في قائل منهم ولا في من قام إلا الذي قاموا بأطراف المثل، يعني إلا الذين قاموا. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة والذي قال لديه أفل لكما، أفل لكما كلمة تذكر، وقائل ذلك عاق لوالديه غير مستند نهي الله تعالى في قوله إما يبلغن عندك الكبر فلا تقل لهما أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفل. أساعد لي أن أخرج وقد خلت القرون من قبله وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. والأساطير جمع أسطورة وقيل جمع إسطارة ومراده بها ما سطره الأولون أي كتبوه من الأشياء التي لا حقيقة لها. ثم يقول تبارك وتعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ويوم يعرض الذين كفروا يعني واذكر لهم يوم يعرض الذين كفروا على النار، وهذا توبيخ لهم. أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا يعني طبعا فكرة أخرى، أذهبتم طيباتكم قرئ أذهبتم وقرئ أيضا أذهبتم، والعرب توبخ بألف وبغير ألف. أذهبتم طيباتكم أي فما بقي لكم من اللذائذ شيء لاستيفائكم إياها. فاليوم تجزون عذاب الهون أي الهوان بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق أي بغير ما أباح لكم وأذن وبما كنتم تفسقون عن طاعته فأبعدكم عن كرامته. قوله تعالى اليوم تجزون عذاب الهون، الهون هو الهوان بلغة قريش. فقد تورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن كثير من طيبات المآكل والمشارب وتنزه عنها، وكان يقول أخاف أن أكون كالذين قال الله تعالى لهم وقرعهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال أبو مجلس لا يتفقدن أقوام حسنات كانت لهم في الدنيا فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنا أعلم بخفض العين ولو شئت لجعلت أكبابا وصلاء وصلابا وصلائق ولكني أستبقي حسناتي. فإن الله عز وجل وصف أكواما فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. قوله لأنا أعلم بخفض العين يعني أنا أعرف جيدا لو شئت أن أتمتع بأصناف المأكولات والمشروبات والملبوسات، عندي خبرة في هذا وأعرف ذلك جيدا فما أعرضت عنها جهلا بها، ولكنه يخشى هذه الآية لأن أعلم بخفض العين ولم شئ لجعلت أكبابا وصلاء، والصلاء هو السواء وسلافا وهي الأصغر، وصلائق ما يسلق من البقول وغيرها، والصلائق الخضر الرقاق العظيم. يقول: ولكني أستقي حسناتي، فإن الله عز وجل وصف أسوابا فقال: أذهبكم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وقال قتادة: ذكر لنا أن عمر رضي الله عنه قال: لو شئت لكنت أطيبكم طعاما وألينكم لباسا، ولكني أستقي طيباتي للآخرة. ولما قدم عمر الشام صنع له طعام لم ير قط مثله، قال: هذا لنا، فما لبخراء المسلمين الذين ماتوا وما شبعوا من خبز السعير؟ فقال خالد بن الوليد: لهم الجنة. فغرقت عينا عمر بالدموع وقال: لئن كان حظنا من الدنيا هذا الحطام وذهبهم في حظهم بالجنة فلقد جاينونا دولا بعيدا. وفي صحيح مسلم وغيره أن عمر رضي الله تعالى عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسرورته حين هجر نساءه، قال: فالتفت فلم أرى شيئا يرد البصر إلا أهدا جلودا معطونة قد قطع ريحها، فقلت: يا رسول الله، أنت رسول الله وقيرته، وهذا كسرى وقيصر في الزباد والحرير. قال: فاستوى جالسا وقال صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فقلت: استغفر لي. فقال: اللهم اغفر له. وقال جابر رضي الله عنه: اشترى أهلي لحما فاشتريته لهم، فمررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ما هذا يا جابر؟ فأخبرته، فقال: أرجل لمسها أحدكم شيئا جعله في بطنه؟ أما يخشى أن يكون من أهل هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ قال ابن العربي: وهذا عتاب منه على التوسع باكتياء اللحم والخروج عن جنس الخبز والماء، فإن تعاطي الطيبات من الحلال تستشبه لها الصداع وتستمرئها العادة، فإذا فقدتها استسهلت في تحصيلها بالشبهات حتى تقع في الحرام المحض بغلبة العادة واستشراه الهوى على النفس الأمارة بالسوء. فأخذ عمر الأمر من أوله وحماه من ابتدائه كما يفعله مثله. والذي يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه: على المرء أن يأكل ما وجد طيبا كان أو فطارا، ولا يتكلف الطيبة ويتخذه عادة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبع إذا وجد، ويصبر إذا عجب، ويأكل الحلوى إذا قدر عليها، ويشرب العسل إذا اتفق له، ويأكل اللحم إذا تيسر، ولا يعتمد أصلا ولا يجعله زيدنا. ومعيشة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة، وطريقة الصحابة منحولة. فأما اليوم عند ابتلاء الحرام وفساد الحطام فالخلاص عسير، والله يهب الإخلاص ويعين على الخلاص برحمته. وقيل إن التوبيخ واقع على ترك الكفر لا على تناول الطيبات المحللة، وهو حسن، فإن تناول الطيبات الحلال مأذون فيه، فإذا ترك الكفر عليه واستعان به على ما لا يحل له فقد أذهبه الله تعالى أعلم. نختم الكلام بكلام العلامة السلفي رحمه الله تعالى في نفس هذه الآية الكريمة، فإنه لم ينتصر لهذا المذهب الذي ذكرناه آنفا. يقول معنى الآية الكريمة أنه قال للكفار يوم يعرضون على النار: أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها. فقوله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، معناه يباشرون حرها، فقول العرب: عرضهم على السيف إذا قتلهم به. إذن هذا معنى معروف في كلام العرب: يعرضون يعني يباشرون ويسلمون. فقال تبارك وتعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ وهذا يدل على أن المراد بالعرض مباشرة العذاب. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال سبحانه وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها بدون وعد، فهذا العرض مش معناها هم قاعدين ويعرض أمامهم العذاب، لا، يعرضون على النار يعني يدخلون العذاب، يبشرونه بشارة. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليه غدوا وعشيا، لأنه عرض عذاب. فقال بعض العلماء: معنى عرضهم على النار هو تقريبهم منها والكشف لهم عنها حتى يروها، كما قال تعالى: ورأى المجرمون النار. وقال تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. وقال بعض العلماء في كلام قلب والمعنى ويوم تعرض النار على الذين كفروا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار هذا اسلوب من اسلوب العرب يسمى القلب، فهي الايه ويوم يعرض الذين كفروا على النار والمعنى ويوم تعرض النار على الذين كفروا، كما تقول العرب عرضت الناقة على الحوض، عرضت الناقة على الحوض يعنون عرضت الحوض على الناقة. ويدل لهذا قوله تعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. يقول السلكفي رحمه الله تعالى هذا النوع الذي ذكروه من القلب في الآية كقلب الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا ونحو ذلك اختلف فيه علماء عربيا، فمنعه البلاغيون إلا بالتشبيه فأجادوا قلب المشبه مشبها به والمشبه به مشبها بشرط أن يتضمن ذلك نكتة وسرا لطيفا كما هو المعروف عندهم في مبحث التشبيه بالمخلوق، وأجازه كثير من علماء العربيين. والذي يظهر لنا أنه أسلوب عربي نطقت به العرب في لغتها إلا أنه يحفظ ما سمع منه ولا يقاس عليه، يعني ما سمع فقط هو الذي يعني يحفظ ويستعمل لكن لا يقاس عليه غيره. ومن أمثلته في التشبيه قول الرازي ومنهل مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، ومنهل مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، يعني كأن سماءه لون أرضه، كأن سماءه لون أرضه. وقول الآخر وبدا الصبح كأن غرته وجه الخليفة حين ينتبه، وبدا الصبح كأن غرته وجه الخليفة حين ينتبه. الأصل هو إيه؟ الأصل مراد تشبيه وجه الخليفة بغرة الصباح، فقال في التشبيه ليوهم أن الفرق أقوى من الأصل في وجه الشمس، يعني المفروض هو بوجه أنه يمدح وجه الخليفة لما يضيء في تبرق بنور الصبح، لا هو كأن طبعا أيهما يكون أقوى في وجه الشمس؟ المشبه المشبه به، المشبه به يكون أقوى، يقول علي قوي كالأسد من أقوى، الأسد أقوى واضح، فهو المفروض لما بيشبه وجه الخليفة بيشبهه بنور الصبح. وبدا الصبح كان غرته وجه الخليفه حين يمتلع، فهو يعني حتى يوهم ان الفرح لدى الخليفه هو اللي نوره قوي جدا لدرجه ان بيفتح الصبح ايه لوجهه الذي حصل خلفه كما ترون. وبدا الصباح كان غرته وجه الخليفه حين يمتلع. قالوا ومن امثلته في القران من امثله القلب في القران قوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. من الذي ينوء بالمفاتيح؟ العصبة يعني مجموعة من الرجال الأشداء الأقوياء العضلات، يعني بمشقة شديدة يستطيعون أن يرفعوا مفاتيح الخزائن. ما إن مفاتحه لتنوء بها العصبة لتنوء بالعصبة أولي القوة. فماذا الذي ينوء بالمفاتيح؟ في العزة. هو هنا في القرآن الكريم ربنا قال إيه؟ المفاتيح هي اللي إيه؟ التي تنوء. فهذا من القلب، لأن العزة من الرجال هي التي تنوء بالمفاتيح، أي تضغط بها بمشقة وجهد لكثرتها وثقلها. فهذا مثال من أمثلة هذا القلب. منه أيضا قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء، يعني عموا هم عن هذه الأنباء. أيضا. ثم يقول واعلم ان العلماء كلاما كثيرا في هذه الايه قائلين انها تدل على انه ينبغي التقشف والاخلال من التمتع بالمآكل والمشارب والملابس ونحو ذلك، وان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك خوفا منه ان يدخل في عموم من يقال لهم يوم القيامه اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. فالمفسرون يذكرون هنا آثارا كثيرة في ذلك وأحوال أهل الصفة وما علاقوه من شدة العين. قال العلامة الشنكفي رحمه الله تعالى التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية هو أنها في الكفار وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذائذ التي أباحها الله لهم، لأنه تعالى ما أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق لأن الكتاب والسنة الصحيحة دالان عليه. والله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أما كون الآية في الكفار فقد صرح تعالى بقوله ويوم يعرض الذين كفروا على النار. واضح هذا حاسم في الجواب. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. إذن الآية في الكفار. والقرآن والسنة الصحيحة قد دل على أن الكافر إن عمل عملا صالحا مطابقا للشرع مخلصا فيه لله كالكافر الذي يبر والديه ويصل الرحم ويقضي الضيف وينفس عن المكروه ويعين المظلوم يبتغي بذلك وجه الله يثاب بعمله في دار الدنيا خاصة بالرزق والعافية ونحو ذلك ولا نصيب له في الآخرة. فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. طبعا هذا واضح تماما بالمتحقق ذلك الكفار من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون فيها صرف إرغاف صحة الدنيا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى ومن كان يريد حرف الدنيا نرته منها وما له في الآخرة من نصيب. وهذا الثواب الدنيوي المذكور في هذه الآيات إنما هو بمشيئة الله وإرادته كما قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم تصلاها مذموما مدحورا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يظلم مؤمنا حسنا يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخره واما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى اذا افضى الى الاخره لم تكن له حسنه يجزى بها. هذا لفظ مسلم في صحيحه. وفي رفض له عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا وأما المؤمن فإن الله يسلحه له حسناته في الآخرة ويرقبه رزقا في الدنيا على طاعته. فهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا فقط وأن المؤمن يجازى بحسناته في الدنيا والآخرة معا. وبمقتضى ذلك يتعين تعيينا لا محيط عنه أن الذي أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها هو الكافر لأنه لا يجزى بحسناته إلا في الدنيا خاصة لأن الدنيا جنة كافر. وأما المؤمن الذي يجزى بحسناته في الدنيا والآخرة معا فلم يذهب طيباته في الدنيا لأن حسناته مدخرة له في الآخرة مع أن الله تعالى يثيبه بها في الدنيا كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فجعل المخرج من الضيق له ورزقه من حيث لا يحتسب ثوابا في الدنيا وليس ينقص أجر تقواه في الآخرة. والآيات مثل هذا كثيرة معلومة. وعلى كل حال فالله جل وعلا أباح لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الطيبات في الحياة الدنيا وأجاز لهم التمتع بها ومع ذلك جعلها خاصة بهم في الآخرة كما قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ما تفسيرها قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشاركة مع الكافر إذا ذكرنا هذا عند تفسير سورة الأعراف في تفسير سورة الزخرف في قوله تعالى فلولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا مستورا عليها يتكئون ومصروفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فقوله تعالى قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا يعطيها المؤمنين وعطيها أيضا للكفار خالصة يوم القيامة. خالصة يوم القيامة لمن؟ للمؤمنين. لكن الدنيا يعطيها الله من يحب ويعطيها من لا يحب أما الأخرة قال يعطيها إلا أو الدين لا يعطيه إلا لمن أحب. فدل هذا النص القرآني أن تمتع المؤمنين بالزينة والطيبات من رزق في الحياة الدنيا لم يمنعهم من اختصاصهم بالتنعم بذلك يوم القيامة، وهو صريح لأنهم لم يذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا. ولا ينافي هذا أن من كان يعاني شدة الفقر في الدنيا كأصحاب الصفة يكون لهم أجر زائد على ذلك، لأن المؤمنين يؤجرون بما يصيبهم في الدنيا من المصائب والسبائل كما هو معلوم. والنصوص الدالة على أن الكافر هو الذي يذهب طيباته في الحياة الدنيا لأنه يجزى في الدنيا فقط كالآيات المذكورة وحديث أنس المذكور عند مسلم، قد تم الكلام فيها عند تفسير قوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قوله تعالى فاليوم تجزون عذاب الهون، يعني الذل والصغار، بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذه الهاء سببية وما مصدرية، أي تجزون عذاب الهون بسبب كونكم مستكبرين في الأرض وكونكم فاسقين. وأوضح ذلك قوله تعالى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وقال تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. قوله تعالى فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، بغير الحق، مع أنه من المعلوم أنهم لا يستكبرون في الأرض إلا استكبارا متلبسا بغير الحق كقوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، ومعلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه. وقال تعالى فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم، ومعلوم أنه إيه؟ أنهم لا يكتبونه إلا بأيديهم. وقال تعالى يقولون بأفواههم، ومعروف أن القول لا يكون إلا من أقوال. إذن هذا أسلوب من أساليب العرب نزل به القرآن الكريم، ذلك وهو قوله تعالى فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، مع أن كل استكبار يكون بغير الحق. هذا جار على نفس هذا الأسلوب العربي. أقول قولي هذا وأستغفر.